بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: في أدب الطالب مع شيخه نشاط الشيخ في درسه، قال: يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. يعني معناه أن من أسباب نشاط المعلم نشاط الطالب، من أسباب نشاط المعلم نشاط الطالب. فإذا كان المعلم إذا دخل في حلقة العلم رأى طلابه متشوفين للفائدة ولكتابتها، مستفسرين عما أشكل عنهم، عندهم الأسئلة وعندهم الإشكالات وعندهم، فهذا يدل على رغبتهم وألهمتهم. لكن إذا دخل في حلقة العلم وهذا بغير كتاب، وهذا ما عنده قلم، وهذا متكئ يكاد ما بينه وبين الأرض إلا كذا وكذا، يكاد ينام، والآخر يتحدث مع صاحبه وكأنه بعد ذلك يقول: أنا أحدث بشرا أم حجرا، هذا أحدث، فلا يأتي النشاط ولا الرغبة. فيقول: هذا من أسباب قطع العلم، أنك تكون سببا لقطع العلم، لأنه ما ينشط لإخراج ما جمعه من الفوائد. ولهذا لما قيل إن الإمام الشافعي أول ما وصل إلى مصر لم يلتفت إليه كبير أحد، كثير منهم ما عرف قدره، ولهذا كان لا يحدث كل أحد ممن لا يهتم بالعلم، وذكروا له أبياتا يقول فيها: أنثر درا بين سارحة النعم، قال: لئن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم، إلى آخر أبيات طويلة. معناه أن الناس إذا لم يكونوا عند قدر هذا العلم فلا يعرفون له قدرا ولا يبالون به، فإنهم لا يعلمون هذا العلم، يعطون ما يستحقون بقدرهم. وأما إذا كان بين من يحرص على العلم ويرغب فيه ويبحث عنه، فإن هذا منعه حرمان يخشى على من منعه الإثم، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها. انظر، إذا أتيت بكتاب وأعطيته إنسانا ما عنده معرفة بقدر هذا الكتاب، إيش سيكون جزاء هذا الكتاب؟ السجن في الرف، ما يفتح ولا يقرأ. لكن إنسان يبحث عن الكتاب فإذا وجده كأنه وجد الدر والجوهر والذهب والفضة، فإذا وصل الكتاب إليه ربما سجد لله شكرا، هذا استحق ذلك. حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ذات مرة خرجنا دعوة من دماج في يوم عيد أضحى، كان الشيخ زايد هذا عنده ديدا كثيرا ما يخرج في يوم أضحى بعد الغداء الظهر خروج دعوة. فذات مرة خرجنا وذهبنا إلى مناطق من تلك المناطق، منطقة يقال لها جبل راس، الأخوان أصحاب الحديث يعرفونها، قريب حيس، ووزع من وزع في بعض المناطق ما تعرف أهلها، كل واحد يوم الجمعة أنت وحظك، قبلوك أو ما قبلوك، تركوك عند القوم ثم تنطلق، يتركونك معهم. وصلنا عند في ذلك المسجد، وقد سبقنا بعض أهل التحزب والجمعيات، وهم إذا علموا أنك من أهل السنة يخافون أشد، ما يحبون السني تمكن من تعليم الناس تفهيم الناس ما يحتاجون إليه، خصوصا مما يتضررون هم به. بعد ذلك قالوا الخطيب عندنا قد وعدناه وأنتم أتيتم متأخرون، أتينا بكلمة مختصرة بعد الجمعة، ثم ذهبنا في قرية رأينا بجوارها مقبرة وفيها قباب، قلنا الله أعلم كيف هذه القرية، كيف الليلة مع الصوفية، لكن نستعين بالله. فدخلنا ذلك المسجد ووجدنا أناسا من عامة الناس أهل الفطرة في غاية الفرح، كأنه نزل إليهم ضيف يعني ما لهم منه كذا وكذا من السنين، وهم عوام. بدأنا نذكر لهم الآيات والأحاديث، وهذا يبكي وهذا يخشع، يعني تتعجب سبحان الله، تقول حين تجد تلك اللذة في المحاضرة والاستماع والرغبة، لو أنا أتيت من دماج إلى هنا على الأقدام كان سهل، حين ترى رغبة هؤلاء فرحهم وتأثرهم، وما تقول شيء إلا وهم على استعداد. حتى إن أحد الأخوة وزع في قرية وأخذ الشيخ القبيلة أبو مالك الحي، فقال له شوف هؤلاء كلهم في رقبتك يوم القيامة، قال ليش؟ قال شوف القباب هذه اللي فوق المقبرة، من سيغير هذا المنكر؟ أنت تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا، فهذا واجب عليك، الناس هؤلاء تبع لك، وأنا إن شاء الله أخذ رقمك وأتابع الموضوع حتى تبرأ ذمتك أمام الله، ما أنا قد برأت ذمتي. وبعده وبعده حتى أزالها، سبحان الله، نصائح يوم. الشاهد أن الإنسان إذا وجد رغبة من المتكلم أو من المستمعين يجد نشاطا، فهذا هو مراده. فأي درس من الدروس هيئ نفسك عندما تدخل عند معلمك أنك تدخل رغبة، تجمع ذهنك وقلبك وتستشعر أنك هذا الفن ربما لا تدرسه مرة ثانية، وهيئ نفسك أنك تدرسه مباشرة، فهذا مما يدعوك إلى النشاط فيه وعدم الفتور. قال ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، انظر أحيانا وأنت تخطب في الجمعة، يعني أنت تتكلم مدة محدودة، الناس عندهم نشاط واستقبال لما تقول، إذا طولت يبدأ هذا ينكس رأسه وهذا ينظر إلى الساعة وهذا يحك رأسه وهذا يأتيه كذا. ذكر عن بعضهم أنه قال يعني أنهم يقولون قوة تركيز الإنسان نحو ربع ساعة قوة، وإلى النصف يتحمل، لكن بعد النصف الساعة يبدأ يفكر فيك متى ستنتهي ولماذا طول، وبعد إذا طولت زيادة يفكر في الغداء والتأخر عنه وفي أصحابه، وبعدها إذا طولت يفكر هل الجمعة القادمة آتي أو ما آتي. يعني تعلم بهذا أن الإطالة في الغالب ما يكون منها فائدة، ما يكون فيها فائدة، بل الناس شردوا في أذهانهم وأنت وحدك بس طولت عليهم وسببت لك البغضة في قلوبهم. لكن إذا تركت وقتا وما زال الناس في نشاط تقف حيث يقول ليته زاد، خير من أن تقف في وقت يقول متى سينتهي، أنت تكون عندك. وهذا هو الذي وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والتلفت يمينا ويسارا تارة، أو تقليب الأوراق تارة، أو ما أشبه ذلك. هذه يعني حركات معروفة، أنا هذه علامات الملل. ولهذا ينبغي للعالم ألا يلقي درسه بين الطلبة وعامة الناس إلا وهم متشوفون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلت. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي لعدة أسباب، منها: أولا، الفائدة ستكون قليلة. ثانيا، ربما يقع في قلب السامع كراهة، إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر. يعني أنت الآن تسبب للخير الذي تحمله كراهة في قلوبه، وهذا لا ينبغي. وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص، وسبب ذلك أنه أكره على سماع هذه الكلمة. قال الخلاصة: متى رأيت الناس متشوفين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم ولا تثقل على الناس. وأحيانا يذكر الشيخ ابن عثيمين قد يكون الإنسان مثلا في مجلس عام، يقول: لو أتيت لهم أحيانا ببعض الكلام الذي هو سرد يملون، لكن لو ناقشت بعض المسائل مناقشة مما يحتاجون إليه تجد منهم رغبة وانتفاع أكثر. قال: وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. انظر، الدروس تستمر طوال السنة ولا تجد سآمة، أما المواعظ لو جاءت الليلة محاضرة وبكرة أتى محاضر وبعد ذلك محاضر، إيش بعد ذلك؟ يحصل سآمة. فالمواعظ غير الدروس، الدروس تستمر فيها وتجد أنت رغبة ونشاطا. قال: وينقل هنا عن الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قال، أو ينقل: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض على الراغب إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وهذا صحيح. انظر، بعض المناطق الناس يفهمون الأدلة ويستوعبون الكلام فتجد تأثر فيهم ظاهرا، وربما بكى وربما خشع، وبعضهم يكون عنده ضعف في فهم الكلام أو في ضعف العربية، تتكلم وتأتي بالنصوص القوية المؤثرة ولا يدري ماذا تقول، وخرج وهو ذلك القاسي. قال وهذا صحيح، فالقائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع، وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم ثانيا، والفهم أمر خفي لا يدرك بمجرد النظر، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم قد انتبهوا له، وأحسن الإنصات والإصغاء. الفهم أمر خفي، هو في الغالب يرى قرائن تدل على فهمهم وانتباههم، وإلا فأنت ربما تأتي بالفائدة مع عدم وجود الانتباه فتنتهي منها، فتقول للطلاب مثلا وهم عندك في حلقة درسهم فهمتم، بعض مباشرة يستعجل يقول نعم، تقول أعد آخر مسألة، حك رأسه، طيب وين كيف فهمت؟ لا تقول فهمت إلا إذا فهمت، وإذا لم تفهم هذا دليل على ماذا؟ عدم الانتباه. إذن هناك كله سيعود على الطالب لأنه ما انتبه وما اهتم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتحدث مع أصحابه ما يتحدث حتى ينصتوا، ولهذا قال لجرير استنصت الناس، يعني اطلب منهم الإنصات حتى يتكلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب النشاط، من أسباب نشاط طالب في حلقة العلم مذاكرته لدروسه، مراجعته مع زملائه، لكن ذاك الطالب الذي ما يذاكر ولا يراجع أو يتغيب بعض الدروس، تأتي الدروس التي قد انقطع عنها وبعدها دروس مرتبطة بها، فلا يدري ماذا تتكلم، كيف سيأتيه الرغبة والفهم والنشاط وما يفهم ما سبق مما له ارتباط؟ إذن فقد يكون من أسباب ضعف فهمه انقطاعه، غيابه، عدم مذاكرته، عدم مراجعته. وأيضا مما ينبغي أن يكون عليه المعلم أن يسأل أول الدرس وآخره، يسأل، السؤال هذا له أهمية كبيرة، بل ذكر بعضهم عن يعني جمع عدة نصوص نبوية فيها التعليم عن طريق السؤال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبتدئ في كثير من الأحيان، ما كان يبتدئ الفائدة الصحابة هكذا، وإنما يسألهم قبل أن يأتي بالفائدة، أتدرون من المفلس؟ أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها، وهكذا أسئلة قبل أن يأتي بالفائدة. لو قال لهم مباشرة النخلة مثلها مثل المؤمن، يعني ما تكون هذه يعني تأثيرها مثل تأثير حينما يسألهم أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها، بدأوا يفكرون ما هي هذه الشجرة، وكل واحد يفكر في شجرة. قال الراوي فوقعوا في شجر البوادي، السؤال أين كان؟ في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر زراعتها ماذا؟ من النخل، هم أصحاب المزارع ويعيشون بين النخل، فيقول فوقع الناس في شجر البوادي، شجرة كذا شجرة كذا شجرة كذا، والشجرة الموجودة عندهم نسي القومين. ابن عمر يقول وقع في نفسي أنها النخلة، لكنه لما رأى كبار الصحابة ما تكلموا فيهم أبو بكر وعمر سكت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فلما أخبر أباه بعد ذلك قال لو أنك أجبت رسول الله كان أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي مما يهدى لي جمل من أحسن الجمال، يعني سيارة آخر موديل في هذا الزمن إذا أجبت. فرحا واستبشارا، وهذا تشجيع للأولاد، إنسان يفرح ولده أن يكون نابغا مجتهدا حريصا للخير وعنده هذه الفطنة من بين الناس يجيب ويفهم جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم.